10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه جولة إخبارية يصحبكم فيها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين: الرئيس الإيراني يؤكد أن خطاب المقاومة هو الطريق الوحيد للتغلب على مشاكل العالم الإسلامي. شهداء وجرحى في عدوان صهيوني بالصواريخ على محافظتي ريف دمشق وطرطوس السوريتين. مجلس القضاء الأعلى في العراق يؤكد أنه ليس لديه صلاحيات لحل مجلس النواب. إلى التفاصيل، اعتبر الرئيس الإيراني أن نهج المقاومة هو سبيل العلاج لقضايا العالم الإسلامي ومشاكله، مؤكدا أن خطاب المقاومة هو الطريق الوحيد المؤثر للتغلب على مشاكل العالم الإسلامي العالقة. وأشاد إبراهيم رئيسي بمفهوم المقاومة ونهجها وقال: لقد أثبتت التجارب الماضية أن شعوب العالم كلما انتهج السبيل المقاومة بوجه التيار السلطوي والمتغطرس نجحت ووصلت إلى العزة والاستقلال. وأشار بذكرى شهداء نهج المقاومة لا سيما الشهيدين الحاج قاسم سليماني والحاج حسين همداني قائلا: إن الشعب الإيراني وكافة شعوب المنطقة والعالم تشيد بجهود وتضحيات المقاتلين والقادة العسكريين في خندق المقاومة. استشهد 3 عسكريين سوريين وأصيب 3 آخرون جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ من الأجواء اللبنانية استهدف بعض النقاط في محافظتي ريف دمشق وطرطوس. وقال مصدر عسكري سوري أن العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في ريف دمشق، وتزامن هذا العدوان مع عدوان آخر من اتجاه البحر مستهدفا بعض النقاط جنوب طرطوس. وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، فيما أدى العدوان كذلك إلى وقوع بعض الخسائر المادية. حول العدوان الصهيوني على بعض النقاط في محافظتي ريف دمشق وطرطوس، تابع الحوار التالي مع المحلل السياسي عبد الناصر ناصر الدين.
طلقت من منطقة تقريبا جنوب العاصمة اللبنانية بيروت باتجاه الساحل السوري. الصواريخ تمت رؤيتها بالعين المجردة فوق السلسلة الغربية لجبال لبنان، وأيضا الصواريخ سمع عدويها في منطقة طرابلس وفي منطقة البقاع الشمالي بشكل واضح لقرب المسافة التي تفصل بين المنطقتين. كما تم سماع صوت أصوات الانفجارات خلال الاعتداء الجوي الإسرائيلي على منطقة القلمون أيضا هنا في منطقة بعلبك. نعم، الأصوات كانت واضحة والصواريخ كانت جدا واضحة، وقد أشارت مصادر لبنانية إلى أن الصواريخ تقريبا بحوالي 8 صواريخ أطلقت من طائرات حربية جنوب العاصمة بيروت تقريبا بين بيروت وصيدا جنوب لبنان فوق الساحل اللبناني باتجاه منطقة طرطوس.
أعلنت قوات ما تسمى بتحرير عفرين مقتل 3 جنود أتراك و3 مسلحين من قوات درع الفرات في قصف لقواعد عسكرية تركية في ريف حلب شمال سوريا. وقال بيان نشرته قوات تحرير عفرين أن الجنود الأتراك والمسلحين قتلوا في قصف على بلدة مارع جنوب مدينة عجاز بريف حلب الشمالي، وآخر على قاعدة تركية شرق مدينة الباب بريف حلب الشرقي. من جهة أخرى، شنت ميليشيا قسد حملة مداهمة واسعة في مدينة الرقة واختطفت عددا من الشبان واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها للقتال في صفوفها. حدد التيار الصدري في العراق السبت المقبل موعدا للتظاهرات التي دعا إليها مؤخرا، مشددا على ضرورة التجمع في ساحة التحرير ثم المسير إلى ساحة الاحتفالات في بغداد. من جهته أكد مجلس القضاء الأعلى أنه ليس لديه صلاحيات تخوله حل مجلس النواب في البلاد. ودعا المجلس في بيان إلى عدم الزج باسم المجلس في التنافس السياسي، مضيفا أن المجلس ناقش طلب الصدر وأنه لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب. كما شدد المجلس على أن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع. للمزيد حول مستجدات الأزمة السياسية الراهنة في العراق نستمع إلى التقرير التالي.
مجلس القضاء الأعلى العراقي حسم قراره بشأن حل مجلس النواب لينهي جدلا استمر لعدة أيام غدا مطالبة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر المجلس بالتدخل لحل البرلمان. رد القضاء على السيد الصدر جاء واضحا ومقتضبا بأنه لا يمتلك صلاحية حل البرلمان، فمهامه تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تسمح له بالتدخل في أمور السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبناء على ذلك وجه مجلس القضاء رسالة إلى جميع الأطراف بعدم زجه في الخصومات والمنافسات السياسية. لكن ما إن صدر بيان القضاء حتى رفعت الكتلة الصدرية دعوة قضائية ضد الرئاسات الثلاث وعاودت طلبها بحل مجلس النواب. عريضة الدعوة لم تقتصر على ذلك، فقد طالبت أيضا بإلزام رئيس الجمهورية بتحديد موعد لإجراء الانتخابات التشريعية وفقا لأحكام المادة 64 ثانيا من الدستور. التصعيد الصدري قابله نشاط سياسي ولقاءات متتالية أجراها زعيم تحالف الفتح هادي العامري مع بعض قادة الأحزاب والشخصيات السياسية على أمل الخروج من النفق السياسي المظلم. فبعد أن التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف العزم مثنى السامي الرائي، شد العامري الرحالة إلى منطقة كردستان العراق بغية الجلوس مع قادة الأحزاب الكردية لمناقشة التطورات الأخيرة. فكان لقاؤه الأول مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني. وتعليقا على هذه اللقاءات والزيارات، بيّن القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي أنها تهدف إلى إيجاد حل للانسداد السياسي والتشاور فيما يخص تشكيل الحكومة، معتبرا أن الحوار هو البوابة لكل الخلافات الحاصلة. وفي الوقت نفسه أشار الفتلاوي إلى وجود مساع لإيجاد باب مشرع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي عبر اللقاء يجمع العامري بالصدر للوصول إلى وجهة نظر متفق عليها. حرارة الحراك السياسي يبدو أنها تنبع من الميدان الذي جعل منه أنصار التيار الصدري مقرا لاعتصامهم المفتوح في المنطقة الخضراء مقابل اعتصام آخر لمؤيدي الإطار التنسيقي قرب جسر المعلق في بغداد بغية زيادة الضغط على الأطراف السياسية للمثول لمطالبهم، فإما انتخابات مبكرة كما يريد أنصار التيار أو تشكيل حكومة جديدة كما يريد مؤيدو الإطار.
ارتفعت حصيلة الحريق في كنيسة أبو سيفين غرب العاصمة المصرية القاهرة إلى 41 قتيلا بينهم أطفال و14 جريحة. واندلع الحريق في كنيسة أبو سيفين الواقع بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة أثناء إقامة قداس صباحي. وقالت وزارة الداخلية عبر بيان أن الحادث نجم عن خلل كهربائي أدى لاشتعال النيران بجهاز مكيف في الطابق الثاني من المبنى، مضيفة أن الوفيات جاءت بسبب الاختناق نتيجة لتصاعد الدخان الكثيف للحريق وتدافع الضحايا أثناء محاولتهم الهروب. حول ارتفاع حصيلة ضحايا حريق الكنيسة في محافظة الجيزة ووسط القاهرة نستمع إلى التقرير التالي.
أفقت مصر على حادث مأساوي تسبب بسقوط العشرات ما بين قتيل وجريح جراء حريق شب في كنيسة للأقباط الأرثوذكس. الحادث وقع في كنيسة أبو سيفين الواقعة بمنطقة إمبابة بمحافظة الجيزة غرب العاصمة المصرية القاهرة، حيث قالت الكنيسة عبر بيان إن حريقا كبيرا اندلع في المبنى أثناء إقامة قداس صباحي ما أدى لوفاة وإصابة عدد من المصلين. وزارة الداخلية قالت عبر بيان إن الحادث وقع في حدود الساعة 9 صباحا ونجم عن خلل كهربائي أدى لاشتعال النيران بجهاز مكيف في الطابق الثاني من المبنى. من جهتها أعلنت النيابة العامة في البلاد فتح تحقيق كبير في الحادث.
كل رجال الحماية المدنية الحقيقة بذلوا جهد كبير جدا وملحمة كبيرة في مكافحة الحريق وإيقافه قبل ما يتفاقم، لأن طبعا هو في منطقة شعبية والمنطقة كلها مكتظة بالسكان.
أما الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فأكد أنه يتابع تطورات الحادث، وقال عبر بيان إنه وجه كافة أجهزة الدولة والمؤسسات المعنية باتخاذ ما يلزم للتعامل مع الحادث، مقدما تعازيه لذوي الضحايا. وبحسب مصادر مسؤولة فإن أكثر من 5000 شخص كانوا داخل الكنيسة وقت الحادث، وأن الدخان الكثيف إضافة إلى تدافع حصل لدى محاولة المصلين الهرب من الموقع أدى إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الحادث.
أكد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أن على الأمم المتحدة الالتزام بفتح وجهات جديدة عبر مطار صنعاء الدولي وفقا لمقتضيات الهدنة. وقال مهدي المشاط إن هذا الالتزام يأتي لتخفيف معاناة المواطنين المسافرين للعلاج والمغتربين والطلاب ورجال الأعمال وصولا إلى الفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي من دون أي قيود. كما شدد على ضرورة الاهتمام بالتدريب ورفع مستوى كفاءة العاملين بالملاحة الجوية والأرصاد، حاثا على تقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة للمسافرين من مطار صنعاء وإليه. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حررت بلدة أودي في منطقة خاركوف بالكامل، فيما قتلت نحو 275 عنصرا من القوات الأوكرانية في مناطق متفرقة من أوكرانيا خلال يوم واحد. وأضافت أن ضربات مستهدفة نفذها سلاح الجو وغيره من قوات الجيش الروسي أدت إلى تدمير 24 قطعة من المعدات العسكرية الأوكرانية في أراضي جمهورية دونتسك وتدمير 15 قطعة من المعدات في منطقة خرسون. وفي مقاطعة نيكولايف تم تدمير محطة رادار ومستودع وقود ومستودعين للذخيرة وخمسة مراكز للقيادة. أبلغ الرئيس الروسي زعيم كوريا الشمالية بأن البلدين سيوسعان نطاق العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة من خلال بذل جهود مشتركة للوصول إلى هذه الغاية. وقال فلاديمير بوتين في رسالة إلى كيم جونغ أون بمناسبة يوم تحرير كوريا الشمالية، قال إن توثيق العلاقات سيصب في مصلحة البلدين وسيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار بشبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا. وبعث كيم أيضا برسالة إلى بوتين قال فيها إن الصداقة بين البلدين قد تبلورت في الحرب العالمية الثانية، وذلك بالفوز على اليابان، ومنذ ذلك الحين وصل التعاون الاستراتيجي والتكتيكي بينهما إلى مستوى جيد. تمكنت البعثة الإيرانية المشاركة بدورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة في قونيا التركية من حصد 93 ميدالية حتى نهاية اليوم السادس من المنافسات. وتوزعت ميداليات إيران على 33 ميدالية ذهبية و25 فضية و35 برونزية، حيث تحل ثانيا بعد تركيا، فيما تأتي كازاخستان ثالثة. ونجحت البعثة الإيرانية يوم أمس بحصد 4 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وعشر برونزيات بعد مشاركتها بتسع ألعاب رياضية، وهي رفع الأثقال وكرة السلة والسباحة والطائرة والتنس وكرة اليد والمبارزة والرماية. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن خطاب المقاومة هو الطريق الوحيد للتغلب على مشاكل العالم الإسلامي. شهداء وجرحى في عدوان صهيوني بالصواريخ على محافظتي ريف دمشق وطرطوس السوريتين. مجلس القضاء الأعلى في العراق يؤكد أنه ليس لديه صلاحيات لحل مجلس النواب. لكم منا أصدق التحايا، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اللهم جمل صباحنا بعفوك وتوفيقك وبركاتك، اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا وأنت خير الحافظين. صباحكم معطر بذكر الله. أحبتي، بعد لقائي بكم هذا تستمعون إلى فضاءات أدبية، ومن ثم نقدم إليكم نساء من إيران عند 10:41. من مأدبة القرآن تستمعون إليها عند 10:50، وعند 11 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج الاجتماعي المباشر دنيا الشباب تستمعون إليه عند 11:11، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12 تماما وعلى مدى 10 دقائق. إعادة لبرنامج عراق الرافدين تستمعون إليها عند 12:13، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 12:43. أذان الظهر يرفع على مسامعكم عند 1:09، وبعد ذلك نقدم إليكم شرح الآيات عند 1:18. سفينة النجاة تقدم إليكم عند 1:48، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. مستمعينا الكرام، رأس الغنى القناعة ورأس العلم التواضع. شكرا جزيلا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة وأجمل أمانينا نبعثها إليكم، ونحن يسرنا أن نجدد اللقاء بحضراتكم بين رحاب فضاء أدبي آخر، نواصل من خلاله استقراء تأثيرات الثقافة والفكر الإسلامي في الأدب الروسي، فكونوا معنا.
أيها الأطائب، شكل الإسلام بالإضافة إلى المسيحية عاملين روحيين مهمين من الشرق في تكوين الشخصية الروسية، ومصدر إلهام للإبداع في روسيا على المستويين الفني والأدبي، وذلك بحكم أن روسيا كانت بيئة حاضنة لمختلف الثقافات، وفي هذا الشأن كتب الأديب الكبير ثيودور داستويفسكي عن رحابة صدر الشعب الروسي لتقبل الآخرين من دون تعصب، حيث يبلغ عدد الأعراق التي تعتنق الإسلام في روسيا في الجوار حوالي 40 عرقا موزعة ما بين التتر والبشقير وشعوب شمال القوقاز وآسيا الوسطى وأذربيجان.
تعود أولى المخطوطات التي جاءت على ذكر الإسلام في الأدب الروسي القديم إلى القرن التاسع الميلادي في سياق الترجمات عن سرديات يونانية وكتابات في الجدلية المسيحية. وعلى الرغم من خضوع الكثير من مساحات روسيا في منتصف القرن الثالث عشر إلى حكم القبيلة الذهبية، إلا أنه لم يكن قد تبلور اهتمام كبير بالإسلام وبالقرآن في حينه. وأول ذكر لبلاد المسلمين في مخطوطات كتبت باللغة الروسية كانت على يد الراهب دانيال، أول روسي كتب في وصف الأراضي المقدسة، والرحالة ستيفان نوفوروديتس الذي زار القسطنطينية، وذلك في القرنين الثاني عشر والرابع عشر على التوالي.
ولكن بدأت التقاليد الثقافية والأعراف الدينية لدى الشعوب الإسلامية تلفت الانتباه في روسيا شيئا فشيئا، لاسيما في صفوف المفكرين. ومن هؤلاء التاجر الروسي أفاناسي نيكيتين صاحب مؤلفه الشهير في روسيا رحلة إلى ما وراء البحار الثلاثة، والذي لم يقتصر تناوله فيه على عادات وتقاليد المسلمين، وإنما أشار من خلاله بإسهاب إلى نمط حياة المسلمين في بلاد العرب والهند وفارس. وقد طعم التاجر الرحالة كتابه بمفردات عربية وتركية وفارسية، علاوة على أنه وثق به أحداثا تاريخية لم يلقى عليها الضوء في أي من مصادر عصره التي وصلت روسيا.
وحتى منتصف القرن الخامس عشر لم تحمل الروح الأدبية في روسيا أي نفحة من العداء أو الخصومة للإسلام، واستمر الحال على ما هو عليه حتى سيطرة القيصر إيفان الرهيب على مدينة قازان عام 1552، الحدث الذي مهد إلى تحول في هذا الشأن. وجراء الأزمة المتواصلة مع المسلمين في الجوار بدأ الصراع يكتسب ملامح المواجهة السياسية مع الدولة.
أعزائي الأفاضل، نحييكم من جديد وأنتم تتابعون برنامج فضاءات أدبية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ننتقل الآن إلى فقرتنا الحوارية وإلى ضيفنا الكريم الذي يتحدث حول التأثيرات الإسلامية في الأدب الروسي.
أطيب التحايا والمنى لضيفتي الكريمة الدكتورة دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان، ولكم مستمعينا الأكارم. دكتورة، ما هو تقييمكم ونظرتكم إلى التأثيرات الإسلامية في الأدب الروسي؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحياتي لكم. بالنسبة إلى تأثير الأدب الإسلامي في الأدب الروسي، يعني من المؤكد أن الأدب الإسلامي بلغاته المختلفة لا سيما اللغة العربية واللغة الفارسية قد أثر في معظم الآداب العالمية والآداب الفرنسية والإنجليزية، وأعتقد أنه أثر في الأدب الروسي قبل غيره، لأن مدرسة الاستشراق الروسية سبقت غيرها من المدارس الاستشراقية، وترجمت الآثار الإسلامية باللغة الروسية منذ وقت مبكر جدا، فضلا عن أن الجامعات الروسية منذ قرن تقريبا، معظم الجامعات الروسية فيها قسم خاص بالاستشراق يتعلمون اللغة العربية واللغة الفارسية وغيرها من اللغات الشرقية، لكن إتقان اللغة العربية معروف بالنسبة إلى الروس أكثر من أي بلد آخر، طالما أنهم يعرفون العربية وكثيرون أيضا يتعلمون الفارسية فهم يطلعون على هذا التراث. ترجمت آثار ترجمة المصحف الشريف وترجمة نهج البلاغة، ترجمة آثار كثيرة، لأنه هنالك من يتخصص باللغة العربية وآدابها ومن يتخصص باللغة الفارسية وآدابها، حين يترجم تراث يظهر تأثيره في من ترجمه وفي من يقرأه.
أكيد
نحن أصحاب اللغتين أو الأكثر من لغة، نحن نتأثر باللغة الثانية أو الثالثة التي نتعلمها. أهمية الترجمة هي التي تقوم بهذا الدور. الترجمات المبكرة للتراث الإسلامي من اللغتين العربية والفارسية، من العربية أولا وبعد ذلك من الفارسية أيضا، حتما يظهر في أداب.
طيب دكتورة، كيف أسهمت هذه التأثيرات من خلال الترجمة التي تفضلت بها ومطالعتهم إلى الكتب الإسلامية والخصوص القرآن؟ يعني أنا كما أعرف هناك كثير من الأدباء الروس قرأوا القرآن، ترجموا وتأثروا بالقرآن والسنة النبوية. كيف أسهم هذه التأثيرات في تشكيل متازات الأدباء الروس على مر العصور؟
نعم، التأثير ليس من الضروري أن يعلن أو يصبح الأديب الذي تأثر مسلما، إنما يتأثر بهذا التراث بما فيه في بعض الأدب، تظهر حكمة معينة في هذا الشعر. نحن كمسلمين، من يعرف اللغة الروسية أو اللغة الأجنبية التي تظهر فيها بها هذه الحكمة، من يعرف اللغة الأجنبية يدرك مباشرة وهو مسلم ويعرف اللغة العربية يدرك مباشرة أن هذه الحكمة مستمدة من آية قرآنية أو من حديث يعني أو من نهج البلاغة. العربي الذي يعرف اللغة الأجنبية يستطيع أن يميز، يدرس هذا الشعر أو هذا الأدب ويرى مدى التأثير. هنالك من أعلن إسلامه، لكن ليس من الضروري دائما أن يعلن الإسلام يظهر هذا التأثر. القيم الإنسانية الموجودة في التراث الإسلامي حتما ستؤثر في من يترجمها ومن يقرأها، وإذا كان أديبا أو مفكرا ستظهر حتما في أدبه وفي ما يكتب.
جزيل الشكر لك أستاذتي دلال عباس، أستاذة الأدب المقارن الفارسي والعربي والحضارة الإسلامية من لبنان. وفقك الباري ورعاك.
شكرا لك حبيبي.
شكرا للزميلة سعدية الشيبي. أيها الإخوة والأخوات، ابقوا معنا عند فقرات البرنامج الأخرى، وأنتم معنا وبرنامج فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية.
أدبية. فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية.
حياكم الله أعزائنا الكرام. أول عمل أدبي روسي تناول التعاليم الواردة في القرآن الكريم قام به الأرشمندريت الأوكراني إيفنيكي غاليوتوفسكي، وكان عبارة عن ترجمة من اللغة البولندية إلى الروسية، مع الأخذ بعين الاعتبار الإلمام السطحي بجوهر القرآن الروحي، ما أدى إلى ظهور المزيد من المؤلفات التي كانت تحتوي على معلومات غير صحيحة عن ماهية الدين الإسلامي.
واتخذت أولى محاولات إعادة النظر في الإرث الإسلامي في القرن 18 الذي شهد ظهور أول ترجمة لمعاني القرآن إلى اللغة الروسية. ففي عام 1722 صدر في بطرسبورغ كتاب مترجم عن اللغة اللاتينية بعنوان المنظومة أو حال العقيدة المحمدية، أشرف على ترجمته الأمير ديمتري كانتيمير. كما كان للراهب الكاتب فاسيلي غريغوريفيتش أياد بيضاء إذ نشر ما عرفه عن الإسلام بعد أن طاف هذا الناسك على قدميه فلسطين وسوريا ولبنان ومصر واليونان ليعود إلى مسقط رأسه كييف التي ولد ومات فيها.
يذكر أن الشاعر الروسي غابريلا ديرزهافين كان يفاخر بأصوله التتارية علما أنه عاش سنوات طفولته في مدينة قازان، ومع سيطرة روسيا على إقليم القوقاز أصبح القرآن والقصص المذكورة فيه والإسلام عموما محط اهتمام أكبر في صفوف الأدباء والشعراء الروس ومصدر إلهام لهم، ما جعل الإسلام جزءا لا يتجزأ من الثقافة الروسية.
مستمعين الكرام، اتخذ العديد من الأدباء الروس محاولات للغوص في بحر الثقافة والمعتقدات الإسلامية، وقد شهدت الفترة ما بين نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين حركة ترجمة إبداعات أدبية من اللغتين العربية والفارسية إلى اللغة الروسية، أشرفت عليها كوكبة من المستشرقين، ما أعاد الضوء إلى الثقافة الإسلامية بزخم أكبر. وقد اقتبست الشاعرة ميرا لوخفيتسكايا في القرن التاسع عشر فكرة ملحمتها الشعرية في الطريق إلى الشرق من قصة النبي سليمان الحكيم وملكة سبأ بلقيس القرآنية، كما ظهر تأثير القصص القرآني وطريقة صياغته على الشاعر الروائي والمترجم إيفان بونين الحائز على جائزة نوبل في الأدب لعام 1933، إذ كان يستعين بمفردات قرآنية ويستلهم من القصص المذكورة في كتاب المسلمين ما يساعده على الإبداع، وهو ما يعكس علاقته الوجدانية العميقة التي ربطته بالإسلام.
وثمن الأدباء والشعراء الروس شجاعة أبناء الأمة الإسلامية وإخلاصهم اللامتناهي لدينهم، وكذلك سمو أخلاقهم ونقائهم الروحي، إذ كانوا يترفعون عن السياسة كما جعلتهم الحياة التي جمعتهم بهم يتلمسون الكثير من صفاتهم الحميدة. وما تزال إبداعات الأدب الروسي التي تناولت البطولة الإسلامية والروح الإسلامية تلهم القراء وتحفز في نفوسهم اهتماما حقيقيا بالثقافة الإسلامية.
كما شكل الإسلام والقرآن ينبوعا خصبا للإلهام، كان هناك أيضا نبع الحضارة العربية الإسلامية تاريخا وثقافة، وهو النبع الذي استلهم منه الأدب الروسي الكثير من الصور الأدبية والرموز والأساليب وبشكل كبير وعميق. وإذا كان القرن التاسع عشر بالنسبة للأدب الروسي هو ذلك العصر الذي انعكس فيه هذا التأثير بشكل جلي، فإن هذه المرحلة قد سبقتها مرحلة أخرى من التلقي والاستيعاب تبدأ في القرن التاسع الميلادي وتمتد حتى القرن التاسع عشر، وعلى امتداد هذه القرون تمت عملية اكتناز للعناصر الإسلامية، وهي العملية التي مهدت لحدوث أهم حلقة في حلقات التفاعل الحضاري التأثير والتأثر، والتي اتضحت بشكل خاص في نتاج أدباء الحركة الرومنطقية الروسية، وهي التيار الأدبي الرائد في الأدب الروسي في الثلث الأول من القرن التاسع عشر.
أيها الإخوة والأخوات، تبرز العلاقات التجارية كأقدم أشكال الوسائط التي انتقلت من خلالها مفردات الحضارة الإسلامية إلى روسيا، إذ تشير المصادر التاريخية إلى وجود علاقات تجارية قديمة بين دولة روسيا وعصور الخلافة العربية، وكانت حركة التجارة القديمة بين روسيا والشرق الإسلامي هي أحد المنافذ التي عبرت من خلالها كلمات عربية إلى اللغة الروسية، والتي كان في عدادها بعض مصطلحات الطب العربي، والتي انتقلت بشكل خاص من خلال حكيم روسي كان يمثل مدرسة الطب العربية. وقد ساهم كذلك الحجاج الروس إلى بيت المقدس في انتقال كلمات عربية إلى اللغة الروسية.
كذلك مستمعين الأكارم، تم في روسيا إنجاز ترجمة تتناول وصف مدينتي مكة والمدينة المنورة تتخلله مقتبسات من السيرة النبوية، وقد ازداد عدد المؤلفات التي كانت تبحث في الفكر الإسلامي في القرن الخامس عشر إلى التاسع عشر، وكانت هذه المؤلفات تتضمن شرحا للإسلام ووصفا للأقطار الإسلامية وبخاصة الواقعة على حدود روسيا الشرقية والجنوبية.
وهناك حركة الاستشراق الروسية التي ساهمت في الجهود الرامية إلى تدريس العربية في روسيا، وتشغل الترجمات مكانة هامة بين أنواع الوسائط التي تم من خلالها استقبال مفردات التراث الروحي والحضارة العربية الإسلامية في التربة الروسية. ويؤكد المستشرق كراشكوفسكي على أن القرآن الكريم وكتاب ألف ليلة وليلة مثلا الأثرين الكبيرين الوحيدين اللذين أمكن لأجدادنا في القرن الثامن عشر التعرف عليهما بالكامل.
تحتل ترجمة القرآن الكريم مكانة الصدارة بين الترجمات الروسية عن العربية، فقد ترجم القرآن الكريم إلى الروسية مرات عدة من قبل مترجمين مختلفين، وكانت الترجمات المبكرة للقرآن تتم من خلال لغات أوروبية وسيطة، ثم أمكن بعد ذلك ترجمة القرآن إلى الروسية عن الأصل العربي بعد تكوين كوادر المترجمين الروس الدارسين للعربية.
أما ألف ليلة وليلة فقد تعرفت عليها روسيا بعد أن ترجمت إلى الروسية عن الترجمة الفرنسية التي أنجزها جالان، وقد ظهرت أول طبعة لها في موسكو في 12 جزءا في القرن الثامن عشر، ولقيت هذه الترجمة نجاحا يشهد عليه إعادة طباعتها 4 مرات متوالية على امتداد 40 عاما. وقد أكد كراشكوفسكي أن قصص ألف ليلة والقصص الشرقية كانت أكثر الضروب الأدبية المحببة في أدبنا في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، علما أن الصحافة الروسية أسهمت وبخاصة في مطلع القرن التاسع عشر بدور فعال في الترويج للشرق وثقافته.
أيها الإخوة والأخوات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج فضاءات أدبية لا يسعنا إلا أن نتقدم لكم بخالص شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم، وحتى نعاود اللقاء بكم في الحلقة المقبلة نستودعكم العلي القدير.
شكرا على طيب المتابعة أحبائنا، وإلى اللقاء.
كان اخوي حسين. وقطعت ميا بطاحت الوالي آية كيسة وقطعت قلبي بسرجة حرام ظل لينا ومن يحامينا حرام ظل لينا
حرام ظل
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء من إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر حلقة أخرى من برنامج نساء من إيران. راجينا أن تمضوا معنا أحلى الأوقات فكونوا معنا.
مستمعينا الكرام، يعد السجاد أهم بضاعة يعرفها العالم كله باسم إيران، وفي الحقيقة فإن فن حياكة السجاد يعتبر واحدا من أكثر الفنون الإيرانية أصالة، حيث ذاع صيته في العالم، وهو الفن الذي شاع في هذا البلد منذ القدم وأدى إلى توفير فرص العمل والدخل. يعود تاريخ حياكة السجاد في إيران إلى 3000 عام، وفي الوقت الحاضر يتم الاحتفاظ بالكثير من النماذج الجميلة للسجاد الإيراني في المتاحف المعروفة في جميع أرجاء العالم، وتؤدي دورها باعتبارها السفير الفني والثقافي لإيران. ومنذ الماضي وحتى اليوم كان استخدام السجاد اليدوي في البيوت حتى المتواضعة منها يعتبر من مظاهر جمال هذه البيوت وزينتها.
مستمعينا الكرام، وقد جرت العادة على أن تفرش الغرف بالسجاد، وكانت حياكة القطع الكبيرة من السجاد شائعة إلى حد كبير كي تغطي أسطح الغرف وتسر الناظرين بالأزهار والنقوش الجميلة. وكانت النقوش تبلغ من الجمال والمعاني التعبيرية درجة بحيث إن السجاد النفيس نفسه لم يكن يفرش، بل كان يتم تعليقه على الجدران وكأنه لوحات فنية جميلة. أحبتي، سنتعرف في هذه الحلقة من برنامج نساء من إيران على سيدة إيرانية تعمل في مجال حياكة السجاد، وهي الآن رئيسة للمركز الوطني للسجاد الإيراني، وتعمل من أجل ازدهار هذا الفن الإيراني الأصيل والتعريف به للعالم.
نعم، اسمها فرحناز رافع، ولدت عام 1900 64 في مدينة خرمشهر، بدأت عملها من مدربة للإسعافات وتعليم الخياطة والقرآن، ثم انشغلت في الهلال الأحمر كمسؤولة عن الشؤون الإدارية، حائزة على شهادة الهندسة المعمارية والماجستير في الإدارة المالية ودكتوراه في اللغة والأدب العربي. انشغلت بالتدريس الجامعي في جامعة بايومنور للتعليم عن بعد في سوسانجيرد وخرمشهر، وعملت لدورتين في المجلس البلدي لمدينة خرمشهر، كما كانت رئيسة مؤسسة المتطوعين وشؤون المرأة والأسرة في جمعية الهلال الأحمر، وتولت بعد ذلك منصب رئيس المركز الوطني للسجاد في إيران.
تدل الروايات عن حياة هذه السيدة الإيرانية على أنها اعتقلت وهي في 11 من عمرها من قبل قوات الأمن الشهنشاهية الساواك، ونشطت بعد الثورة من خلال حضورها الفاعل في الدفاع المقدس مع أسرتها، واستطاعت حتى اليوم من خلال الاعتماد على إحدى أضخم مؤسسات التطوع والشؤون الخيرية الإيرانية أن تحقق أرقاما تعبوية قياسية في مجال تقديم الخدمات إلى المحتاجين من خلال عملها في مجال الإعلام.
نعم، زوج السيدة فرح نازر رافع من معوقي الدفاع المقدس. تقول السيدة رافع: تزوجت في سن مبكرة، وكانت حصيلة هذا الزواج صبيين. ابني الأول عامل في مجال تعليم اللغة الإنجليزية، وابني الثاني حائز على شهادة في المواصلات حيث نال المرتبة الأولى في هذا الفرع، وهو مشغول الآن في الدراسة في مرحلة الدكتوراه، ولي حفيد أيضا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى وحلقة جديدة من برنامج نساء من إيران، نتحدث حول شخصية فرحناز رافع، فتابعونا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، حينما تسأل السيدة فرح نازر رافع فيما إذا كانت نديمة لأنها تزوجت في سن مبكرة، تجيب قائلة: كان وقوف زوجي إلى جانبي في طريق الحياة المليء بالمطبات والمنعطفات مبعثا للأمل في نفسي، وفضلا عن ذلك فإنني أتمتع الآن بمقدرة أكبر في مجال النشاطات الاجتماعية، لأنني لم أعد منشغلة بهموم الأولاد ودراستهم وزواجهم، ويمكنني أن أذعن إلى أن سر بقائي شابة هو زواجي المبكر، لأنني لم أكن أرغب في أن أؤخر زواجي وتربيتي للأولاد بسبب الدراسة والعمل والنشاطات الاجتماعية.
مستمعينا الكرام، وتضيف السيدة فرحناز رافع قائلة: بنات اليوم يرفضن للأسف الزواج بحجة إنهاء الدراسة وبلوغ المركز الاجتماعي المناسب والمزيد من الحضور في المجتمع، وأنا أرى أن علينا أن ننظر بعمق إلى أي عمل، فإن لم تكن الحياة قائمة على المحبة والمودة فسوف لا تكون ناجحة ولا تثمر عن نتيجة، فالتواجد إلى جانب الزوج والعلاقة الوثيقة بين أفراد الأسرة لهما دور مهم في سعادة الأسرة. ومن وجهة نظري فإن الشباب لا ينبغي أن يفقدوا الأمل بالحياة والمستقبل، ويجب أن يقفوا إلى جانب أزواجهم في الحياة، وهذه العوامل كان لها دور مهم في حياتي.
نعم، جاء في تاريخ إنجازات السيدة فرح نازر رافع أنها تعتبر بحد ذاتها فنانة في مجال حياكة السجاد، وكانت تنشط في بعض قرى شمال البلد كمدربة في مجال تصميم السجاد وحياكته، وهي تصرح قائلة في هذا الصدد: الخصوصية الأهم التي يتميز بها الإيرانيون هو حبهم للأئمة عليهم السلام وأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الاهتمام بالشعر والسجاد، لأن العاملين في مجال السجاد يعملون وينشطون بشكل واسع في كل أرجاء البلاد. إن السجاد هو فن وصناعة تؤدي إلى توفير فرص العمل وتطوير الاقتصاد، وهناك حاليا أكثر من 2 مليون شخص يعملون في هذا المجال، ونحن نعمل الآن على تنشيطه وتنميته. مستمعين الكرام، كنا معكم أنا وزميلتي علياء صالح ضمن برنامج نساء من إيران من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على كرم المتابعة، وحتى اللقاء القادم نترككم في رعاية الله سبحانه وتعالى.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من مأدبة القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد المختار وآله الطيبين الأبرار الأخيار. أهلا بكم أيها الأعزاء في برنامجكم هذا، آملين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. أيها الإخوة والأخوات، قال الله تعالى:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأعزاء، بعد أن نهى سبحانه عن اتخاذ أعداء الدين أولياء، بين من الذي يجب اتخاذه وليا فقال:
إنما وليكم الله ورسوله.
أحبتنا المستمعين، ولا يختلف اثنان في المراد بولاية الله والرسول، وإنها التصرف في شؤون المسلمين وليس مجرد المحبة والنصرة. قال تعالى:
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم.
والولاية في هذه الآية تفسير وبيان للولاية في الآية التي نحن بصددها. وأما قوله تعالى:
والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون،
أي أن الولاية التي لله والرسول ثابتة أيضا لمن جمع بين الزكاة والركوع. ونقل الطبري عن مجاهد وعتبة بن أبي حكيم وأبي جعفر أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي كتاب غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري، وهو من إخواننا أهل السنة، ما نصه بالحرف: الآية نازلة في علي باتفاق أكثر المفسرين.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا، ربنا يا ربنا يا ربنا
يا
أعزائنا المستمعين، ورد في تفسير الرازي ما نصه بالحرف أيضا، روي عن أبي ذر رضوان الله عليه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما صلاة الظهر، فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد، وعلي كان راكعا، فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: اللهم إن أخي موسى سألك، فقال: رب اشرح لي صدري، إلى قوله: وأشركه في أمري، فأنزلت قرآنا ناطقا: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، فاشرح لي صدري ويسر لي أمري، واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. قال أبو ذر: فوالله ما أتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الكلمة حتى نزل جبريل فقال: يا محمد اقرأ، إنما وليكم الله ورسوله، إلى آخر الآية. ولكن الرازي فسر الولاية هنا بمعنى الناصر لا بمعنى المتصرف. أما الشيعة الإمامية فقد قالوا إن لفظ الجلالة والرسول ومن جمع بين الزكاة والركوع جاء في آية واحدة، وولاية الله والرسول معناها التصرف، فيجب أيضا أن يكون هذا المعنى بالذات مرادا من ولاية من جمع بين الوصفين، وإلا لزم أن يكون لفظ الولاية مستعملا في معنيين مختلفين في آن واحد، وهو غير جائز. وأما قوله تعالى:
ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
أحبتنا المستمعين، فهذه الآية نص صريح لا يقبل التأويل بحال، على أن المعنى المراد من ولاية الله والرسول والمؤمنين واحد لا اختلاف فيه، وأن من حافظ على هذه الولاية ولم يفرق بين الله ورسوله، ومن جمع بين الزكاة والركوع، فهو من حزب الله الغالب بمنطق الحق وحجته. اللهم اجعلنا ممن يوالي نبيك وآله الأبرار الأطهار، إنك سميع مجيب. أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من مأدبة القرآن، إلى اللقاء.
تعاتبنا يلتوادعنا، ترى عتابك حركنا من مصارعنا، لا تعاتبنا يلتوادعنا، ترى عتابك حركنا من مصارعنا. يا حسين يا حسين يا حسين، يا حسين يا حسين يا حسين، حسين حسين.
في جفن الموت مرينا، نسد بالموت أجفانا، ولا يشوفك يبوسكنا، ولا تمر صوت عذانا. ويوم اللي قضى المحكوم وذكرك طاف بلسانه، لأن نخاف هاللحظة
شربنا الموت بلوانا خل البين يروينا بس لا تعتب علينا عسانا نموت ألف مرة وعسى الأيام تنسانا
حسين حسين
يلي بنصابك يوجع أحبابك من تحمل